بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم في آخر مرة في تفسير قوله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. البعض فسر ولا تمشي في الأرض مرحا، قيل فيها نهي عن الخيلاء وهو البطر والأشر. الإنسان لا يمشي، هذه المشية أو هي مشية التكبر، أو أن يتجاوز الإنسان قدره. الأمر الذي يدعوننا لأن نقف عدة وقفات، ومنها أن صورة الصنيع قد تميز بينها النية، تميز بين ما يحل منها وما يحرم، وإلا فالفعل قد يتفق، بمعنى لا اختلاف على حتى من هاجر مثلا، ولكن نيته بغية مثل الهجرة في سبيل الله، ومن نيته أن يتزوج امرأة، يعني كما ورد في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالارتحال واحد، صورة الفعل واحدة، كيف ميزنا؟ بالنية، والنية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. الأمر الذي يدعوننا ليه؟ أن نحسن الظن ابتداء كبشر، وحسن الظن لا يمنعنا أبدا من النصيحة، الدين النصيحة، بمعنى أنت رأيت واحد يمشي مشية فخر وخيلاء، والله تقول له هذه المشية مثلا مشية يعني تحتاج إلى مراجعة، إن كانت على جهة البطر والأشر راجع نفسك، وإلا فكما ذكرنا أنت ابتداء قد تحسن الظن به، وإحسانك الظن لا يمنعك أبدا من النصيحة، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل: ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلا فمشية الفخر والخيلاء هذه قد تكون في معركة مثلا على سبيل المثال، وبالتالي تحمد نفس المشية. لو مشاها الإنسان مثلا في الحرب تقول مشية محمودة، لو مشاها مثلا بغية الفخر والبطر والخيلاء أن يكون أشبه بالطاووس فيذم حينئذ. يعني ورد في الحديث: من الغيرة ما يبغض الله عز وجل، ومنها ما يحب الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله، الغيرة في الدين، إذا من تركت المحارم أن يغار الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا تركت محارم الله لم يقم الغضب شيء حتى ينتقم لله. انظر، والحديث أيضا يتعلق بصفة الغضب، في غضب يدام، وتقول له: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا تغضب؟ انظر، وغضب ما يليق بك إلا أن توافق صاحبه، لا تعترضه، ليس الموطن موضع موطن نصيحة تقول له: لماذا تغضب؟ ده انتهكت المحارم، ده أنت إذا كنت باردا متبلدا رجع أنت نفسك. انظر، فلكل مقام مقال، ولذلك الشريعة حاكمة حتى على المشاعر، حتى على المشاعر. في الحديث: الغيرة التي يبغض الله، الغيرة في غير دين، وفي غيرة يحبها الله، الغيرة في دين الله تبارك وتعالى، كأن تنتهك المحارم، تضيع الحدود فيغار الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضب شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لخاصة نفسه، تقصر زوجة خادم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأبى وما يبالي. والخيلاء التي يحب اغتيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. الاغتيال عند القتال وعند الصدقة مذموم فيه، مشروع، بل هذا هذه صفة يحبها ربنا. والاغتيال الذي يبغض الله الخيلاء في الباطل، الخيلاء في الباطل. ولذلك كما ذكرنا محتاجين لإعمال الموازين الشرعية. نفس القضية بالنسبة للتكبر، والبعض فسر الآية ولا تمشي في الأرض مرحا فسرها بالتكبر. التكبر له موطن يحمد فيه وموطن يدم فيه، بمعنى أن مثلا لو كان تكبر على أعداء الله على الظالمة لا حرج فيه، لا حرج فيه، مأذون فيه. أما أن يتكبر الإنسان على إخوانه مثلا على والديه هذا ما لا يليق، يذم بمثل ذلك. ما الضابط؟ كما ذكرنا الشرع هو الذي يفرق ويميز بين الغث والسمين، بين ما يقبل وبين ما يرد على صاحبه. هذه مسألة، ومسألة أخرى كما ذكرنا تتعلق بالنوايا، تتعلق بالنوايا، والنوايا مردها إلى الله تبارك وتعالى. ولا مانع أبدا من أن ننصح ونسدي النصح، كأن ننصح مثل الناس ونقول لا داعي للرياء. ولكن واحد لما حتى تصدق بصدقة وأعلنها كان له نية في ذلك، هو يريد فعلا أن يراه الناس ليتأسوا به في فعله، انظر، أو من باب التحدث بالنعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، فكان لا ربما أظهر البعض نعمة ربه عليه يظهرها لهذه الآية. ولأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، وبالتالي كان البعض يحكي ويقول تصدقت، صمت، صليت. نتهمه، نقول له يا مرائي مثلا، نحمله على أحسن المحامل، أنا والله إن كنت ولابد أن تتهم، اتهم نفسك، اتهم نفسك، وإلا فالخلق قد يكون لهم نوايا فعلا طيبة. في الفعل الواحد كما ذكرنا يحتمل الذنب وقد يحتمل المدح، والنية تفرق. واحد آخر بيظهر عمله تقول والله هذه بغيته، يريد وجوه الناس، يطلب بذلك المدحة، الثناء من الخلق عندما أظهر فعلت وسويت وحتى تظاهر بصلاح. والثاني يريد كما ذكرنا حث الناس، حث الناس، ولكل وجهة هو موليها، ويعني المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، وربك لا تخفى عليه خافية. والواجب علينا في هذا وغيره أن نتعامل مع الله تبارك وتعالى، يكون عندنا فرز، عندنا فرز، وإلا فأحيانا الإجمال يكون مخلا، يكون يعني الإجمال في موطن التفصيل فيه إخلال، والتفصيل أيضا في موطن الإجمال فيه إخلال. لربما كان اللفظة الواحدة تغني عن عبارات طويلة، فلما الاستطراد في الحديث وفي الكلام. يقول سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. العلماء يستنبطون أحكاما من الآيات البينات، ومن جملة هذه الأحكام قالوا إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترفعا دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية. لماذا؟ في تعذيب للحيوان وفيه إجراء الصيد لغير معنى، وهذا فعل المترفين، رحلات صيد انت تسمع في قطر وغير قطر عن رحلات صيد تتكلف الملايين، تتكلف الطيور هذه الصقر والباز والاصطياد الطيور، وأسعار خرافية تسمع. يعني كان في وقت مضى لربما لا أدري يعني إلى ما وصلت الأسعار الآن، تسمع عن سعر الصقر مثلا 60,000 و70,000، ربما زاد السعر عن ذلك لا أتابع، ولكن كنت أسمع، كنت أسمع أسعار كما ذكرنا أسعار خرافية. أسعار خرافية ورحلات صيد ترى حتى لو الصخر اصطاد كذا أو اصطاد كذا هو سينتفع به أبدا. شغل لا شغل لاعب وشغل عبث عنده الملايين وعنده المليارات. المسألة فقط رحلة صيد رحلة ترفيه عن النفس مشاهدة ونحو ذلك وهو لن ينتفع بالصيد لن ينتفع بهذا الصيد. ده هذا يذم مثل هذا يذم وتنطبق عليه الآية ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومرة ثانية نكرر واحد ثاني هذه حرفته هذه صنعته التي يتأكل منها حرج عليه. ونتكلم على فقه الصيد مثلا بجارح مثلا حيسمي الله حل إطلاق الجارح ونتكلم أدرك الصيد حيا حيزكيه مثلا ما حكم صيد الكلب المعلم مسائل فقهية كثيرة جدا حنتكلم. هذه صنعة هذه حرف ولكن ثاني ليست بغيته الحاجة مثلا وأن يصطاد وأن يأكل مثلا لا أبدا. شغل لاعب كما ذكرنا وشغل له قطع وقت قطع وقت فهذا كما ذكرنا يذم فيه تعذيب للحيوان وإجراؤه لغير معنى كما يقول العلماء. الرجل لو استراح في اليوم البارد مثلا الساعة من يومه يجم بها نفسه ويستعين بها على طاعة وعلى شغل ونحو ذلك كقراءة قرآن وصلاة لا يدخل في هذه الآية لا يقال له ولا تمشي في الأرض مرحا بل حتى سير التفكر والتدبر مثلا وأخذ العظة والعبرة أيضا هو سير محمود في الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلو سار الإنسان مثل هذا السير لا مانع. يقول سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا هذه قراءة الجمهور وإلا ففي قراءة أخرى اللي هي مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا هذه قراءة أيضا يعني حكاها يعقوب على بالكسر على بناء الاسم للفاعل ولكن كما ذكرنا قراءة الجمهور ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض لن تخرق الأرض بمعنى لن تدخل لن تتولج في باطنها فتعلم ما فيها. إنك لن تخرق الأرض بمشيك هذا ولن تبلغ الجبال طولا أي لن تساوي الجبال بطولك ولا بتطاولك أيضا ما حتى لو ادعى الإنسان وتطاول ما زلت في حجمك يعني لا تتعدى قدرك لا تتعدى قدرك ولا تتعدى حجمك. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول أي لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها ولن تبلغ الجبال طول بعظمتك أي بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ. أنت عبد ذليل أنت في النهاية خرجت من مجرى البول مرتين بمعنى حتى كما يقول ويعبر البعض يعرف نفسك يعرف نفسك. الأشتر النخعي لما سأل مالك بن دينار يوما وقال أما تعرفني قال بلى أعرفك أما أولك فنطفة مذرة وأما آخرك فجيفة قذرة وأنت بين أولك وآخرك تحمل العذرة. فلا داعي للتطاول ولا داعي للكبر ولا للغرور ما يليق بك إلا التواضع إلا أنت عبد لله بل عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك والمحاط محصور محصور ضعيف فلا يليق بك التكبر. وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي. الرفعة الحقيقية في التواضع لجناب الله تبارك وتعالى وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله إلا رفع الله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد يرقع ثوبه يخصف نعله يحلب شاته. انظر وكل من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم له حظ من هذه الرفعة الحقيقية. فمن طلب أن يرتفع فليكن ذلك بالحق بالاستقامة على شرع الله لا، بارتداء بدلة بهيئة كذا ومحمول بكيفية كذا ونظرة للناس، لابد من نظرة احتقار وكلام من الأنف مثلا. لا، المسألة ما تحتمل. والكبر الذي يترشح بالقول يترشح بالفعل أيضا، بمعنى ليس بالحتم واللزوم أن أقول أنا متكبر، لا، الفعل يدل على هيئات المتكبرين، فالإنسان ينأى بنفسه عنها كما ذكرنا، يستشعر الضعف والفقر والعجز وأنه حورة. هذا هو واقع الأمر، واقع الأمر محاط به. ربنا تبارك وتعالى يأمر السماء تمطر عليه حجارة، يأمر الأرض تنخسف به، البحر فيبلعه، حتى لو كان كقارون أو فرعون. كقارون أو فرعون، ما يليق بك إلا أن تحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى. المراد بخرق الأرض نقبها، والبعض قال قطعها كما قال الأزهري لن تقطعها. قال النحاس وهذا أبين أنه مأخوذ من الخرق، وهي الصحراء الواسعة يطلق عليها اسم خرق. وحين يقولون فلان أخرق، بمعنى أنه يعني كثير السفر والعزة والمنع. بيحكى عن سبأ، والذي كانت باسم هذه الحضارة، طبعا هي ليست بحضارة ولكن في اصطلاح البشر يقولون حضارة مدنية ونحو ذلك، ونوع من التطور على عصره. وإلا فالحضارة الحقة في حسابات المسلمين هي التي تقوم على منهج العبودية، تقوم على تعبيد الدنيا بدين الله. خلاف ذلك لا نطلق عليه وصف حضارة على جهة الإطلاق، تقول حضارة عافنة، حضارة مادية، الغرب وغير الغرب، وأمريكان وغير أمريكان، وفراعنة وغير فراعنة. ما يصح أن تضفي عبارات الإبهار على هذا العفن، على هذا، أو تقول حضارة آيلة للسقوط وللانهيار، لا بأس بذلك. وإلا في الحضارة الحقة وكلمات الإبهار لا تنطلق إلا على ما يوافق الكتاب والسنة، تابي وللتعبير وللفظ، ولا داعي لأن يكون الإنسان أعشى البصيرة يحمل حطبا في حية الدغو. لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلي عندك فارس اسمع، ولكن يعني لا تتكلم إلا بما يوافق الشرع، إلا اسمع كثيرا، لا بأس، حضارات ومحاضرات. لا، هذه ليست بحضارات، هذه ليست فسبق دوخ الأرض، دوخ الأرض وانطلق بأدنى دي شرقا وغربا وسهلا وجبلا وقتل وساد وسبق. ولسلك أطلق عليه وصف سبق، ويعني دانت له الدنيا، دانت له الخلق. فلما رأى ذلك يحكون أنه انفرد عن أصحابي 3 أيام، ثم خرج إليهم فقال إني نلت ما لم ينل أحد، ما لم ينل أحد. رأيت الابتداء بشكر هذه النعم، كيف يشكرها؟ البعض ممكور به، ملبوس عليه، فلم أرى أوقع في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت. إذا، والله نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من، فسجدوا لها، وكان ذلك أول عبادة الشمس. ولذلك نحن نهينا عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من جملة الغيب، بين لأمته أنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد الكفار لها. هذا المعنى قد لا نشاهده ولا نعلمه، ولكن هو واقع. وفي ذات حتى من سافر للهند، الأخ يحكي لي أنهم كانوا يتحرون طلوع الشمس بالسجود، يتحرون ويعلمون ذلك. انظر، ده والله البعض تقول يعني مخزول، مخزول، نعوذ بالله من الخزلان. فالحاصل حتى وإن لم نرى كفر ولم نعلم طلوع الشمس في هذا الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بأمن، قل سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. ظهرت الحكمة أو لم تظهر، لابد من انقياد، لابد من إذعان واستسلام لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك أول عبادة الشمس على أيدي سبأ هذا ومن شاعه وتابعه، وهذه عاقبة الخيلاء والتكبر والمرح. يقول ذلك، يقول سبحانه: كل ذلك كان عند ربك مكروها. الإشارة هنا، كل ذلك إشارة لما تقدم مما نهينا عنه، وإلا فتقدمت آيات فيها أوامر شرعية، مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يدخل في بر الوالدين ضمن السيئات، وليس هذا مما نهينا عنه، ولكن المنهيات التي وردت قبل هي التي ورد إلي بها الإشارة، وأمرنا أن نجتنب هذه السيئات المكروهة عند الله تبارك وتعالى. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكلمة ذلك هذه تصلح للواحد وللجمع، وتصلح للذكر وللأنثى، تصلح لكل هذه الأصنام. البعض قرأها سيئه، سيئه عند ربك مكروها، ومكروه السيء والمكروه هو المكروه، الشيء السيء هو الشيء المكروه، هو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به، ولا يأمر به. ربنا تبارك وتعالى أخبر عن هذه الأشياء وقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمنيات لا يصح اقترافها ولا القرب منها. الآية أيضا هذه تدل على ذم الرقص وتعاطي والتمييزات عند البشر في الموسيقى والرقص والغناء، وده غناء شرقي، وده رقص شرقي، لا ده رقص غربي، لا ده رقص بلدي، لا ده كل ده مذموم. التمييزات هذه، لا دي موسيقى خفيفة، لا دي موسيقى أجنبية، كل ذلك ينطبق عليه ما ورد من نصوص الشريعة. غناء، لا ده غناء قديم، لا ده غناء حديث، ده دي أزمة، دي هذه أزمة وانتكاس حتى بعض الشيوخ. ما هو أحيانا كان زمان البرنامج على الناصية مشهور جد، مشهور جد، والمذيع كان لابد أن تحرج من تحاوره حتى وإن كان متدينة، حتى بعض كان ربما يتهرب، يقول: لا لا والله، تقول له: لا اسمع، تحب تسمع ايه؟ يقول: لا لا والله انا ما بحبش، انا بحب يعني نقرا قران، وخلاص انا هختار لك، هجيب لك اغنيه وطنيه او اغنيه قديمه. ايه هتختاري له؟ مشكله، مشكله وشغل تلبيس وتزوير، لا حد لا ينتبه. انتبه. نفس القضية لما تطالع أنت البرامج الحوارية، وحيستضيفه شيخ الأزهر، شيخ الأزهر مثلا يظهر بمظهر الرجل اللي مش متفرنج، اللي هو مش متطور، هتسأله: طب ايه انت برضو تحب تسمع أغاني؟ ضروري انت بتحب تسمع الأغاني الدينية أو الأغاني الوطنية؟ وممكن يكون ده خيبة، ده مشكلة والله عند البعض، مشكلة. لا ده أنا بحب أسمع الأغاني القديمة بتاعة أم كلثوم. إيه الأغاني القديمة بتاعة أم كلثوم؟ مشكلة. ما هي هي والأغاني الحديثة سواء، فيش فرق أبدا. موسيقى وكلام كله في العشق والغرام والهيام، وكأنه لما حيطلب أغنية قديمة يبقى رجل يعني وكأنه مش بيسير الايه الانحلال الموجود، لا ده مازال محافظ من تيار المحافظين. ما اكثر التعبيرات، ما اكثر التعبيرات اللي بتظهر بين حتى في ايران. انتبهوا، انتبهوا، ده اصل دي اصطلاحات اقرب للفخوخ، اقرب للفخوخ. يقول الختم ده من تيار المعتدلين، إنما خمينئي ده من تيار المحافظين. إيه محافظين وإيه نفس القضية ونفس المصيبة ونفس الفخ عند اليهود. يقول لك ده من اليمين المتشدد، وده ده من الحمائم، ده من الصقور. ايه حمائم وصقور؟ كلهم اعداء، كلهم اعداء، كلهم يهود. توزيع ادوار لا داعي للغباء المستحكم ولا للتغابي ايضا، والا فالحيل هذه قد تروج على بعض العميان لا بصر ولا بصيره. ايه محافظين عند الشيعه وايه معتدلين؟ كلهم شيعه، كلهم شيعه، عقائد شيعيه. ده حسن نصر الله في الجنوب اللبناني في كل حادث عمليه فدائيه هياتي بالعمليه الفدائيه وبعدها يقول قال امام الخوميني كذا. قال له مان هو لم ينسى شيعيته ولم ينسى ما قاله، وحادث السم في العسل عمليه فدائيه لربما فلسطينيه هياتي بها ويقول قال امامنا الخوميني كذا، وحيبث عقيدته الشيعيه. اذا ننتبه، ننتبه، لست بالخب والخب يخدعني، ولا داعي ابدا لترتيد مصطلحات وشعارات يعني ما حتجد تحتها الا الدمار الا الهلاك. اغاني قديمه، لدى اغاني حديث، لدى الحوار ممكن يدور، لدى الافلام القديمه كانت يعني متينه جدا عن الافلام الحديث. ده كله باله، كله كارب، أغاني ولا ما أغاني، موسيقى ولا ما موسيقى. لا تدخل أنت في مثل هذه الحوارات، وانتبه، انتبه للفخوخ وللمصايد وللكلمات اللي أحيانا كما ذكرنا بتذكر. لا داعي، عندك نور، عندك بصيرة، أنت لست بأقل أبا من مذيع ولا مذيع يحاوره ولا نحلبت. أثبت، لا تتزحزح، عندك دين، عندك ثوابت شرعية مناط بك، إحقاق الحق وإبطال الباطل، إبلاغ الحق للخلق، تعبيد الدنيا بدين الله. ليست عندنا هزيمة نفسية بطحة على الدماغ، لا أبدا، لا أبدا. ده كل معنى من معاني الإيمان، لا تنهض الدنيا أمامه ولله الحمد والمن تتلسس. تستحيل أن تكون حياة تامة بلا شرع، بلا استقامة، بلا عمل بالواجبات والمستحبات. هذه نعمة، يعني لابد من الارتفاع لمستواها. نعود لهذه الآية، ولا تمشي في الأرض مرحا، استدل بها العلماء على ذم الرقص، على ذم الرقص وتعاطيه. يقول الإمام أبو الوفاء بن عقيل قد نص القرآن على النهي عن الرقص، وإن كان لم تذكر كلمة الرقص في الآية، ولكن استنباط وفهم للعلماء أن فيها نص على النهي عن الرقص، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، ودم المختال والرقص، ودم المختال والرقص أشد المرح والبطر، أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر. القياس معمول به، نقيس الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر، كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضوان الله عليهما. ودلائل ذلك كثيرة جدا كما ذكرنا، على سبيل المثال العصر شرعناها، قال ولا تقل لهما أف، بدلالة الأدنى على الأعلى. لا يصح شتم الوالدين، ده كان مجرد التأفف لا يجوز، فما هو أشد من التأفف لا يجوز من باب أولى واحد، قياسا على كلمة التأفف هذه. سنهي عن البول في الماء الراكد ثم استعماله. طب لو تغوت إنسان في الماء الراكد، أقول ده أشد في النهي، أشد في الذنب، أشد في الذنب من مجرد التبول. العاذرة أشد من التبول، فقياس كما القياس معمول به. يقول أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر، فما بالنا لا نقيس القديم اللي بيضرب به وبيحدث الأصوات الموسيقية. طبعا دي آلة، وإلا في الآلات النهاردة كثيرة جدا، ده في آلة واحدة بتعطي كل الأصوات الموسيقية، الآن بتعطي كل الأصوات الموسيقية آلة واحدة، والبعض أيضا وكأنها اختلطت عليه، لا أبدا، تعطي كل الأصوات، كل الأصوات. وحتى لو لم تكن هذه الآية اسمها كذا واسمها لا، ده أسماء كأسماء الخمر اللي استجدت، دينابيز وكينا وكوكتيل وشمبانيا، كله بلى، كله كرب، كله خمر، سبرت حتى كله خمر. فنفس القضية في الآلات التي تحدث الأصوات الموسيقية، يقول فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر بنفرق. إيه معنى تلحين؟ وتلحين الشعر منع عنه المسموح به الشعر، والشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح بلا ألحان، لأن لو انضافت الموسيقى للأبيات تحرم. المسموح به أبيات كأبيات حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة مثلا، انظر شعراء المسلمين الفحول كثيرين جدا، انشاد حسن وحسن وقبيح قبيح وبلا بلا ألحان بلا موسيقى بلا موسيقى. يقول فما بالنا لنقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما، اي دي هتساوي دي، فما اقبح من ذي لحية. كان الكلام منصب ايامها على الصوفية، لمين اللي بيرقص في الموالد؟ الصوفية، تطويح ونحو ذلك، ما كانش فيه امرأة بترقص، دي مستجدات، في اشياء مستجدة، ولذلك الاجتهاد لم يتوقف ولا يصح القول بإغلاق باب الاجتهاد بإغلاق باب ده، تعال حتى في الملابس، ولذلك لابد من استصحاب للواقع، لابد من معرفة. أنت لو طالعت كل كتب الفقه في ملابس النساء، بيع ملابس النساء، الكتب تجيس ما تمنع، ليه؟ وضع طيب جدا كان موجود، حتى لو كانت ملابس تبرج بيع لا حرج. ليه؟ المرأة بتخرج مجلببة، المرأة بتخرج في الأسواق بتسأل عن ابنها التائه وهي مجلببة، وبالتالي فما تحرج الرجل من بيع ملابس نساء تبرد ليه؟ هتلبسها للزوج في البيت. اليوم أنا ما يمكن أن أغفل الواقع، بمعنى المرأة متبرجة هترتدي جيبة والبنطلون والبلوزة في الشارع، أنا أعلم ذلك، أو في غلب الظن. فأنا لو نقلت ما في كتب أهل العلم، كل الكتب بالجواز بيع ملابس النساء، ليه؟ لأن ده كان وضع النساء، كما ذكر، المرأة مجببة بتسأل عن ابنها وهي منتقبة، وهي طب الوضع اللي احنا عايشينه بالهيئة دي لا طبعا، وبالتالي لابد من تطبيق الحكم على الواقع المساوي له، على الواقع المساوي له. العلماء لما يتكلمون عن الرقص وكأن الصورة الموجودة أمام الأعين هي رقص الصوفي، ولذلك انظر وأنا سأعلق، يقول فما أقبح من ذي لحية، وكيف إذا كان شيبة يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان كشأن الصوفية في الموالد، وخصوصا إن كانت أصوات، نسمح بهذا التعبير هو تعبير شرعي، لنسوان ومردان، وكلمة البعض بيستخدم كلمة نساء وكأنها أليق وأرفق، لا كلمة نسوان هذه كلمة واردة والعلماء يتكلمون بها بلا حرج بلا حرج، وخصوصا إن كانت أصوات لنسوان ومردان، أي الأمر الذي لم تنبت له لحية. وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط ثم هو إلى إحدى الدارين يشمس، بمعنى بيجمح ويشرد، يشمس بالرقص شمس البهائم ويصفق تصفيق النسوان، لأن المرأة هي التي تصفق، الرجل لا يصفق، الرجل لا يصفق، المرأة هي التي من نبأ شيء في صلاته، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والتصفيق للنساء، الرجل ما يصفق، والمرأة حتى إن صفقت فبباطن كف على ظهر كف، لا بباطن كف على باطن كف، بباطن كف على ظهر كف، على ظهر كف. يقول ولقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سن من التبسم فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطتي لهم، مع إدمان مخالطتي لهم. نعلق على كلام أبو أبي الوفاء كما ذكرنا، نستدل بالآية على النهي عن الرقص، والرقص ما يقتصر على الرجال فحسب، لا نساء شقائق الرجال في الأحكام. هذا لا يمنع من استثارة الزوجة لزوجها بإيماء أو لفتة أو حركة، لا حرج، لا حكم خاص بين الزوجة وزوجها. ولا ضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة، هذا مع الرجال الأجانب، أما بين المرأة وزوجها فشأن خاص، شأن خاص. هذه مسألة. كل صور الرقص ليس فقط رقص الصوفية في الموالد هو الذي يذم، لا أبدا، كل صور الرقص بلي وغير بلي. أقول هذا الكلام إن البعض يعني لربما توهم من هذا من مقطوعات والمسائل المعلومة ما تعتمد بها، لا أبدا. ثم تقرأ لبعض المعاصرين واحد زي مصطفى محمود كان مفتون بالرقص البلي ده، وغيره كثيرين حتى من اللي عندهم نزعة تدين، نزعة بيعتبروا فن راقي، فن معبر، فن العراء والضياع، هذا بيعتبروا فن، وبيعتبروا فن راقي. وازاي ده بنت عارية والولد عاري مثلها، واحتضان واشياء ما يختلف على تحريمها، ما يختلف على تحريم الباب. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، رقص شرقي غير شرقي، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام، ما يجوز، بل هو أشد في التعليم عندما يبدو من المرأة على أعين الرجال وموسيقى ونحو ذلك، كل ذلك ما يعين. الرقص في حد ذاته حرام، منهي عنه حتى وإن خلى من الموسيقى، حتى وإن خلى من الموسيقى. نقول هذا الكلام لأن البعض قد يتوهم أن الاصطحاب هذا ويعني وجود الموسيقى مع الرقص هو الذي يحرم الرقص، لا أبدا، الرقص بدون موسيقى يحرم، بل الموسيقى جملتها محرمة على قول جمهور العلماء، وإذا كانت تشبب النفوس أو تدعو لمواقعة الفواحش فهي محرمة باتفاق العلماء. لأتين أناس من أمتي يستحلون الحرة أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات الطرب، ولا هي آلات الطرب، والنصوص في ذلك كثيرة، النصوص في ذلك كثيرة. العلماء جعلوا الأمرد شأنه كشأن المرأة، قد يشتهى، قد يشتهى، ولذلك تجد الكلمات خصوصا إن كانت أصوات لنسوان ومردان ونحو ذلك، فأدخلوا هؤلاء مع النساء في الحكم. كون أبو الوفاء يقول ولقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سن من التبسم فضلا عن الضحك، يراجع هو في ذلك. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما تبسم وضحك، وورد عنه ذلك ونقل عنه ذلك، خير الهدي هاديه صلوات الله وسلامه. عكون شيخ لا يضحك، دي هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. أم المؤمنين عائشة عندما تصف النبي صلى الله عليه وسلم تكون كان ضحاكا بساما، وكان ألين الناس صلوات الله وسلامه، وقال تبسمك في وجه أخيك صادق، لذلك لا نتوافق مع هذا التعبير، هو صحيح شاهد ونقل عمن شاهده، لكن ليس بالحجة، ليس بالحجة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل مخلوق، وإلا فما معنى تبسمك في وجه أخيك صادق؟ هذه دعوة الآن مطلوبة جدا، حتى لو تكلفت، بعض يقول دور تمثيلي، لا بأس، احتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، حتى لو كان عندك مشاكل وأزمات ونحو ذلك، كل ذلك له تقديره، وكل ذلك لا يمنعك أبدا من أن تتكلف الابتسام، من أن تتكلف تبسمك في وجهك صدق. والله أنا أرى أن الإنسان من الممكن أن يتحصل على أجر وثواب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بلا كلفة، ويشارك ويمارس دعوة من أجل الدعوات بمجرد الابتسامة. وتخيل وأنت بليه كذا مثلا تبتسم في وجوه الناس يطيرون بك فرحا، تعال واكتئب وتقطب عن الجبين تجد نعوت المتطرف والإرهابي، إرهابي متطرف والله زكاة البسمة ستعالج هذه النعوت وهذه الشبهات، فما المانع من التبسم؟ ما المانع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وسع في مفهوم الصدقة، قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. الغزالي يقول القديم الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب، لا تزول إلا باللعب. الرقص كما ذكرنا منهي عنه، والحماقة لا تزول بحماقة لا أبدا، ولا تزول حتى بلعب يفسد هيبة العبد ويضيع وقاره. وبالتالي فرقص الصوفية في الموالد يعني انحراف ينضاف إلى انحراف، الموالد وبدعية الاحتفال بالمولد النبوي أو بمولد سيدي فلان ونحو ذلك، ثم ذكر الله بالاسم المفرد واختلاط ورقص، كلها مخالفات، كلها مخالفات واقعها الصوفية. وهناك ما هو أشد من ذلك، عقيدة الحلول والاتحاد، صرف العبادات للمقبورين بزعم محبة الأولياء والصالحين، الرجوع للمنامات والكشوفات والفتوحات، وكل ذلك ما يصح، مخالفات كثيرة موجودة عند الصوفية. يقول سبحانه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك مما أوحى إليك ربك، الإشارة بذلك إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات المباركات والتي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال محكمة، فعل محكم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ذلك مما أوحى إليك ربك، فهو وحي ودين يدان به لله تبارك وتعالى، ليس مجرد ثقافة وحشو أدمغة، والواحد يبقى مثقف ثقافة إسلامية، ثقافة إسلامية الفعل في وادي والعلم في وادي آخر، هذا غير مقبول، هذا مرفوض. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكم عانينا في بداية الأمر ولا تزل رواسب، وإن كان المسألة إلى خير ولله الحمد والمنة، طوفان التدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإلا فكنا في وقت مضى يشار للإنسان بالبنان أنه مثقف ثقافة دينية، يتقدم لامرأة للزواج منها يقولون مثقف ديني، مثقف ولا مانع، الثاني مثقف شيوعي، وده مثقف علماني، وده مثقف كذا، فده مثقف ديني، مثقف ديني، ومثقف ديني هو الذي يحب سماع أم كلثوم ويشاهد الفيلم وعنده الأصنام والمرأة متبرجة وحياة ما تختلف أبدا عما هو واقع، أبعد ما تكون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام كما ذكرنا دين يدان به لله تبارك وتعالى، لأنذركم به ومن بلغ، إنسان يعلم الحكم يقول سمعنا وأطعنا، يجاهد نفسه كيف يمتثل بهذه الأحكام الشرعية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا العشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل الجميع، حسبة واحدة، مش حسبة ثقافة، مش حسوة أدمغة، اعرف اقرأ. ده بعض الإخوة الأساتذة يقول لي والله في اليوم أنا أقرأ 50 صفحة. صحيح 50 صفحة في اليوم، كل يوم 50 صفحة، جوع بتعلم. وما تعلمه باليوم يهدم ما تعلمه بالأمس. وما فيش منهجية، ومسألة ثقافة، قطع وقت، تسلية وقت، تسلية وقت. لا، أنت لما تقرأ في آيات الله، بل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد أو أبي مسلم مثلا، كان إذا ما سمع حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، كان يكسو على الركب فارقا من هول الحديث. إذا كان هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الشأن مع آيات الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كله متقنع ببكاء. كان هذا هو شأن سلفنا الصالح. مسألة شيخ ختم ختمة، هات ختمة تانية، ختمة عشرة ولم تهتز له شعرة، هذا يحتاج إلى مراجعة. إحنا ما بنقرأش في كتاب جغرافيا أو كتاب تاريخ أو كتاب مطالعة، هذه آيات بينات، هذا كلام رب العالمين. فإن لم الإنسان يخشع لسماع الآيات البينات، متى يخشع؟ متى يخشع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يخشع عند سماعها. الإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا ما أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وارتدى أحسن ما عنده وتطيب ويجلس جلسة الوقار. وهذا شأن العلماء المعتبرين. شيخ ابن باز رحمة الله عليه كان إذا ما أراد أن يلقي الدرس في كتاب التوحيد، تجده يحدد من هندامي ويجلس جلسة وقار وخشوع. آيات بينات وحديث شريفات، يعني لابد من التأدب معه، لابد من التأدب معه. يقول سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده، خلقها لهم من محاسن الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر. الخطاب وإن توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تجعل على ما تقدم من النواهي، المراد بالآية كل من سمع. هذا الخطاب من البشر، وإلا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتهجم مثلا على معاني الشرك أو نحو ذلك أو المعاصي والذنوب، أبدا. فالخطاب وإن توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأمة داخلة في التكليف من باب أولى وأحرى. يقول: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، بمعنى أن من تهجم على المعاصي وتعدى على حدود الله تبارك وتعالى، يعني يخشى عليه أن يقذف في نيران الجحيم مدحورا على مثل هذا النحو، مهانا ومبعدا. وفي الدعاء يقال: اللهم ادحر عنا الشيطان، ادحر بمعنى أبعد عنا الشيطان، أبعد عنا الشيطان. يقول سبحانه: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا فيه رد على مشرك العرب، والمشركون كانوا يأنفون من خلفة البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتهارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكان هذا وشأن قتل وأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وما زالت أمثال خربان حتى يومنا هذا. يقولون مثلا خلفة البنات تورث الفقر، مثلا تورث الفقر، ده بالعكس، ده على العكس والنقيض. إذا رزق الإنسان ببنت قيل أنا عون لكما، إذا رزق بولد قيل هو عون لك، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأقويائكم، لا، قد بضعفائكم. والبنات ضعفاء والنساء ضعفاء، سبب سعة رزق، سن يتزوج يتسع رزقه، يتسع رزقه. انظروا، وهل ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولماذا تتساخط أنت قضاء الله تبارك وتعالى والزوجة لا ذنب لها والمرأة التي ولدت هذه أو الأنثى التي ولدت ما ذنبها حتى تقتل على كانت الجاهلية جهلاء عمياء. والحمد لله الذي امتن علينا بنعمة الإسلام وكفى بنعمة الإسلام نعمة. والبعد عن منهج الله هلك في الصعيد وغير الصعيد. كنت تسمع وإن كان الصعيد تفرنج والآخر وتطور وإلا فمنع ميراث البنات مثلا لا البنت معرة والبنت لا أبدا أبدا حتى في المحيط الذي نعيشه. والله وهذا من المضحكات المبكيات. تعال هات أي مسابقة اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض إخواننا ربما ابتلي في أولادي الصبيان بالنسبة لبناتي تقول قرة عين اللهم لك الحمد هم نعمة كبيرة جدا. وإلا فانعراف البنت انعراف كيف يعالج. أما الولد المسألة صحيح انعرافه ولكن مسألة أخف إذا كانت المقارنة إذا كانت المقارنة. تجد البنات تعال ادخل في مسابقة هنعلم مسابقة دينية تجد الأخوات يتقدمن على الإخوة واقع ليه وعلشان إيه مسألة أخرى. تعال القراءات ده عدد الأخوات الآن طبعا كان في نهم فترة من الفترات كان في نهم على الحفظ فرغوا من الحفظ ما شاء الله لا قوة إلا بالله دخلوا في القراءات مئات الأخوات اليوم مئات الأخوات بمعنى لا يقارن عدد الإخوة بعدد الأخوات من الحفظ بحكم الاحتكاك لا في الحفظ ولا في معرفة القراءات اليوم. ما رأيكم تتسخط أنت يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يقول سبحانه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا وذلك أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا. قال أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا المعنى لا يقتصر على العرب النصارى أيضا يصفون البنات بالإناث. انظر للعربات هذه عربات الجنائز كلها ملائكة بأدنحة وحتى لو دخلت أنت تجد الملائكة بالأدنحة وكلها إناث كلها إناث. ولذلك سيقال لهم أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا تجني. الملائكة لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة ولا بأنوثة. أنت تقف عند الحد المقطوع به. الحاصل رب العزة جل وعلا يقول أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. يعني هل أفأخلص لكم البنين دونه وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه؟ ما هو الصبيان والبنين كانوا للعرض. طيب البنات عنصر مشترك نسبوهم لله تبارك وتعالى وحتى تواجدوا عندهم. فرب العزة جل وعلا يقول إنكم لا تقولون قولا عظيما أي في الإثم عند الله عز وجل. اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تحقر معظمة الشريعة. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اليوم أنا لسه والله وأنا بقرأ تقريبا اليوم أو على أقصى تقدير بالأمس بالليل ولابد من تنقية كتب الدين من العبارات المسيئة لأهل الإيمان. عبارات مسيئة لأهل الإيمان العبارات المسيئة ده انت ممكن تحذف قل والله واحد مثلا وهذا شرك وكفر بخالق الأرض والسماوات وأنت ستعطي الناس رخصا من جيبك الخاص أهل إيمان. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كيف تغير؟ كيف تبدل أنت؟ وقالت وكيف تحذف؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والله ما يحبون هذه نعوت هذه الأوصاف، يسلموا الوجوه لله، يوحدوا خالق الأرض والسماوات، ينتهون عن وصف المسيح بأنه ابن الله وهو ثالث ثلاثة وهو الله. وإلا فنحن لا نملك كمسلمين إلا أن نصف من فعل ذلك بالكفر وبالشرك. هذه المسألة باختصار شديد، ولكن الميوحة، الميوحة حتى خطر والله على أهل الكتاب. أنت ما تحب لهم الخير، أنت عندما تصدع فيهم بالحق تحب لهم الخير، قد يسلم منهم أناس كعبد الله بن سلام وغيره ينتفع. أما أن تميع القضايا وتزيف وتدلس، لا، أنت ما تحب البشر محبة حقيقية، حتى وإن ابتسموا في وجهك وأربطوا على كتفك ونحو ذلك، لا، هذا لا يحقق الأمن ولا الأمان، لا في العاجل ولا في الآجل. تمسك بشرع الله، ثبات، بدي أن تجهر بما ورد في الكتاب والسنة، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فلا داعي لتمييع مفهوم الإيمان وأهل الإيمان الواحد. إيه أهل الإيمان الواحد؟ أن البعض يؤمن يقول لا موجود، لا، ليس هذا هو مفهوم الإيمان عند المسلمين. هذا عند العقلانيين، عند المعتزلة لا ربما، أو بعض العقلانيين كان بيعتبر التوحيد الإقرار بوجود الله، لا، هذا المعنى مستقر حتى عند الأبالسة، عند أهل النار يقرون بوجود الله. وهل غاب عنا حتى نستدل على وجوده؟ مشركوا العرب كانوا يقرون بوجود الله، أهل النار يقرون بوجود الله، اليهود والنصارى يقرون بوجود الله. فلماذا وصف المشرك بالكفر والأهل النار بالعذاب وأهل الكتاب بالكفر؟ لماذا وصفوا بذلك؟ لأنهم كفروا بعد ما أقروا بوجود الله، صرفوا العبادة لغير الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ننتقل.